أطراف الجبهة وأعصاء الجبهة وأطائف ويجمع على أطراف من بعيد وبعاد. ثم الأطرافيون صغروا الجبهة صغروا
الرحمن الرحيم
فقالوا إيه؟
الحمد لله رب العالمين
وأشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: يبطل فصل في ذكر مبطلات الصوم. قال: يبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا. تقدم معنا أن مبطلات الصيام الذي دلت عليه الأدلة هي هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت مجموعة في القرآن في آية البقرة، وهذه هي المتفق عليها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا من أنواع المبطلات المختلف فيه، وهو القيء أو تعمد القيء. القيء استفراغ ما في المعدة من طعام أو شراب. القيء استفراغ ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم. استفراغ ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، وتغليفه المعدة بسبب سوء هضم أو غيره. عن طريق الفم، استفراغ ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، وتغليفه المعدة بسبب سوء هضم أو غيره. بسبب سوء هضم أو غيره. يقال قاء قاء، أي أرجع ما في معدته. القيء داخل في الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي ذكرناها لمفسدات الصيام، وهو خروج ما خرج. فقد تقدم معنا أن هذا الأصل مختلف فيه، اختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل غيرهم، ولكن الذي روي عن مسعود وصح عن ابن عباس رضي الله عنه وأبي هريرة وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأصل ليس بمعتبر. ولذلك قال ابن عباس: الفطر ما دخل لا ما خرج، الفطر ما دخل لا ما خرج. ولو مشينا على هذا التقرير، وهو أن الأصل الثاني هو خروج ما خرج فيه نظر، فتعمد القيء إذن لا يكون مفطرا، لأنه من خروج من الأصل الثاني وخروج ما خرج. وهذا هو الصحيح، أن القيء لا يفطر أو لا يفطر خلاف للجمهور، وذلك لأن الأدلة التي وردت في كون القيء مفطرا إما أن تكون أدلة صريحة تكون ضعيفة، أو تكون أدلة صحيحة لكنها غير صريحة. وقد تقدم معنا في الدرس السابق أن مفسدات الصيام، أن ما يحكم عليه بأنه مفسد للصيام بعد انعقاد العبادة، فهذا توقيفي لا يحتمل، لا يصلح أن نحكم بالاحتمالات. إذا كان كذلك فالقيء ليس مفطرا، فالقيء ليس مفطرا. فالأدلة التي دلت على ذلك صراحة فهي ضعيفة، وأما الأدلة الصحيحة في ذلك فهي غير صريحة. وأصح ما ورد في ذلك ما ثبت في السنن الحديث بالدرداء حديث ثوبان وفي الصحيح المسند للإمام الوادع رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأفطر وهذه الكلمة محتملة بأنه أفطر بسبب القي، ومحتملة بأنه قاء فأفطر أي قاء ثم أفطر بعد ذلك فوقع الفطر بعد القي، لا لأنه سببه وإنما لأجل أنه فعل هذا ثم فعل العمل الثاني قاء ثم أفطر. وهذا كما يقول الطحاوي أسلوب تعرفه العرب، ويكون معنى الحديث كما قال الطحاوي في مشكل الآثار قاء فضعف ثم أفطر. ولا شك أن القيء غالبا ما يكون سببه المرض، وتعلمون أن المرض من أعذار الفطر، فمعنى ذلك نعس سلم قاء فضعف فحصل له ضعف ثم أفطر. ولذلك قال بعض أهل العلم ليس في الحديث أن القيء فطر، وإنما غاية ما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك. قال بعض أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم ليس في الحديث أن القيء فطر، وإنما غاية ما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك هذا عمله بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما القيء العمد فلحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء، ذرعه أي غلبه وسبق إلى فمه، من ذرعه القيء أي غلبه وسبقه إلى فمه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. من استقاء عمدا أي أنه تعمد القيء فليقضي. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم صححه. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على تعمد القي، على أن تعمد القي يفسد الصيام وفيه نظر، ذكر ذلك في الإجماع صفحة 49. قال وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا، قال وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا، وهذا يجمع فيه نظر لما أشرنا إليه قبل أن أصله الذي هو خروج ما خرج مختلف فيه بين الصحابة فضلا عن هذه الجزئية. وقد ثبت عن أبي هريرة وذكر البخاري في صحيحه وهو يرى أن القيء لا يفطر البخاري، ثم ذكر بسنده إلى أبي هريرة أنه لا يفطر. إذن قد قال به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال به بعض أئمة الحديث كالبخاري كما أشرنا إليه. قال فإن المسعود وعكرمة وربيع والهادي والقاسم قالوا، تقدم معنا مثل هذا لن نحتاج إلى كثرة التعليق، أو لا ما هم يعتبرون، قالوا إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبا غلبه عليه أو مستخرجا، لأنه هو الذي تعمد القي ما لم يرجع منه شيء باختياره. هذا من يفسر لي ما لم يرجع منه شيء باختياره؟ يعني إذا خرج من البلعوم ثم يرجع منه شيء هذا يفطر. لماذا؟ دخول ما دخل، أحسن، يكون دخول ما دخل فيرجع للأصل الأول، فلذلك انتبهوا سيفطر. لا لأنه قوي إنما لأجل أنه دخل في الجوف ما خرج منه بعد خروجه منه دخل فيه فيرجع الأصل الأول الذي هو دخول ما دخل. تأملوا. قال المصنف رحمه الله تعالى: واستدل بحديث ثلاث لا يفطرن القيء والحجام والاحتلاب، أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي زيد بن أسلم ضعيف، نعم شديد الضعف، الحديث ضعيف واضح فيه الإرسال لكن معناه صحيح، فهذه الأمور الثلاثة لا تفطر. قال: وعلى فرض صلاحيته للاستدلال فلا يعارض حديث أبي هريرة لأن هذا مطلق وذاك مقيد، ما فيش معارضة لأن كلاهما ضعيف، هذا ضعيف حديث أبي هريرة الأول ضعيف، فلا يحتاج أن يفعل بينهما محكمة في ضعف كليهما، ولكن كلامه لا أحد أبي هريرة هذا إن صح لأن هذا مطلق وذاك مقيد. نعم حديث هذا حديث أبي سعيد مطلق لأنه قال القي وذاك قيد بماذا؟ بالعمد، فيكون ذاك هو المقدم المقدم المقيد مقدم على المطلق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم الوصال. الوصال هو أن يصل صوم يوم الوصال هو أن يصل صوم يوم بيوم آخر أو ليلة. الوصال أن يصل صوم يوم بيوم آخر أو ليلة بدون أن يفطر، بدون أن يفطر، وهو نوعان، وهو نوعان. النوع الأول وصال إلى اليوم الذي بعده، يصوم مثلا الاثنين مع الثلاثاء اليوم الذي بعده، فهذا منهي عنه لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، فهذا النوع من الوصال منهي عنه لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك. وهل هذا على سبيل الكراهة أو التحريم؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والظاهر أنه على سبيل التحريم، أي هذا النهي يقتضى التحريم. النوع الثاني وصال إلى السحر، وصال إلى السحر، ومعنى ذلك أنه يصوم فلا يفطر، يجلس هكذا حتى يأتي وقت السحر، معناه ما يفطر لكن يتسحر إلى وقت السحر، مثل إذا أذن مؤذن المغرب فلا يفطر، يجلس هكذا إلى أن يأتي مثلا أو تأتي الساعة الثانية الثالثة أو ما كان قريب من ذلك وقت السحور، يجلس إلى وقت السحور، فهذا وصال يسمى وصال إلى السحر، فهذا النوع جائز، فهذا النوع من الوصال جائز. لحديث أبي سعيد في البخاري، لحديث أبي سعيد في البخاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. المعنى هذا جائز، نعم سلم أجاز هذا النوع من الوصال، وأما النوع الأول فهو محرم. وذكر هذه المسألة في هذا الباب في باب المبطلات فيه نظر، لأن صوم الوصال نوع من أنواع الصيام المحرم، فيكون مبحثها المبحث الآتي السادس أو السابع أو السادس الذي يتعلق بأقسام الصيام، فإن من أنواع الصيام ما يكون محرما، ومن أنواع ذلك ما كان من صوم الوصال وصوم الدهر كما سيأتي معنا. فإذا ذكر هذه المسألة أو هذه الجزئية في هذا المبحث الذي مبطلات الصيام فيه نظر. قال المصنف رحمه الله: وأما كونه يحرم أو أما كونه يحرم الوصال فلنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كان في حديث أبي هريرة بن عمر وعائشة في الصحيحين وغيرهم في الحديث وفي الباب الحديث في ذلك كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار. تقدم معنا أن مبطلات الصيام ثلاثة على الصحيح من أقوال من اتفق عليها، فالفطر على وجه الفساد يكون على هذه ثلاثة أنواع: إما بالأكل، وإما بالشرب، وإما بالجماع. فإذا حصل الفطر يقول المصلي رحمه الله: وعلى من أفطر عمدا، أي بهذه الأمور الثلاثة عليه كفارة، أي يجب عليه كفارة ككفارة الظهار، أي كفارة تكون ككفارة الظهار. وهذه الفقرة تتضمن مسألتين: المسألة الأولى وجوب الكفارة على من أفطر عمدا بأي مفطر كان. المسألة الأولى وجوب الكفارة على من أفطر عمدا بأي مفطر كان، سواء كان بالأكل أو بالشرب أو الجماع. لذلك قال: وعلى من أفطر عمدا كفارة كفارة الظهار، ولم يقيد قال بالجماع ولا بالأكل. إذن هذا يدل على أن بأي مفطر كان أن عليه كفارة. وهذه المسألة وهي وجوب الكفارة على من أفطر عمدا بأي مفطر مسألة خلافية بين العلماء، فإنه نقل عن بعض السلف ما قرره الشوكاني رحمه الله هنا أن الكفارة واجبة على كل من أفطر بأي مفطر كان، سواء كان بالأكل أو بالشرب أو الجماع. وهذا مذهب أحمد وبعض السلف رضوان الله عليهم، ولكن الذي عليه الجمهور وهو الذي يوافق قواعد الشريعة أن وجوب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب يحتاج إلى دليل مستقل، ودليلهم إنما هو القياس على من أفطر بالجماع. فقالوا: كذلك من أفطر بالأكل والشرب يكون حكمه كحكم من أفطر بالجماع، لأن غاية ما في الأمر الأكل والشرب، يعني الفساد، هذا أفسد وارتكب حرمة وانتهك حرمة الصوم، كذلك ذاك انتهك حرمة الصيام، فلا فرق بينهما، هذا أكل وذاك جامع، إيش الفرق بينهما؟ يقولون هكذا، لكن هذا ليس الصواب. فالصواب هو قول الجمهور أن هذه الكفارة إنما تجب على من أفطر بالجماع لا بالأكل والشرب. ذكر شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله أوجها كثيرة تدل على هذا. من هذه الأوجه أن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة، الأصل هو براءة الذمة من هذه الكفارة، ومعنى ذلك الأصل أنه ما عليه كفارة. والدليل لما ورد في حق من أفطر بالجماع، ما ورد في حق من أفطر بالأكل والشرب، فكيف يجب عليه الكفارة؟ فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل، والقياس هنا ليس بالبين، ليس قياسا جليا واضحا، لجواز أن يكون الجماع قد تضمن وصفا فارق به غيره. أي فارق به غيره الذي هو الأكل والشرب. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الجماع يفارق غيره بقوة داعيه وشدة باعثه، فإنه إذا هاجت شهوته فإنه إذا هاجت شهوته لم يكد يمنعها حارس من الدين، لذلك غلظ عليه الكفارة. من الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام أنه لو وجب لأجل الإفطار، أي لو وجبت الكفارة لأجل الإفطار، لاستوى فيه جميع المفطرات، لاستوى فيه جميع المفطرات، وهذا نوع تشريع يحتاج إلى دلالة الشرع، وهذا نوع تشريع يحتاج إلى دلالة الشرع. فالصحيح إذن الذي لا شك فيه أن هذا الحكم ووجوب الكفارة إنما يكون على من أفطر من يكمله بالجماع، أما إذا كان بالأكل والشرب فإنه لا يلحق. اللهم إن كان مقصوده ذلك، لأن من قواعد الشريعة أن من فعل شيئا واحتال كان له حيلة في ذلك فإنه يعاقب ضده. مثال ذلك من كان مقصوده الجماع لكن قال حتى لا تجب علي الكفارة أنا آكل، أكل تغدى أكل ثم جامع، هل يكون عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة، لأن مقصوده في الفقر هو ماذا؟ الجماع، ليس هو الأكل والشرب، بخلاف من أكل وشرب وذهب صومه ثم جامع هذا ما عليه شيء على الصحيح من أقوالهم. لكن إن كان نيته الجماع فأكل خوفا من الكفارة فإنه يعاقب ضد ذلك فيكون عليه كفارة، هذا لا يقتضي قواعد الشريعة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بيان هذه الكفارة. بيان المصنف المسألة الأولى بين المصنف وعلى من أفطر عمدا كفارة، هذه المسألة الأولى بيان بهذه العبارة وعلى من أفطر عمدا كفارة. المسألة الثانية بيان هذه الكفارة بيانها بقولك كفارة الظهار، وهذه المسألة الثانية قال ككفارة الظهار، بمعنى أن الكفارة الواجبة على من أفطر عمدا فهي كفارة الظهار المبين كما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة، عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا، كما ورد هذا في حكم الظهار. وهذا على الصحيح من أقوالهم ليس على الاختيار وإنما هو على الترتيب، معناها ليس له أن يختار ما يريد، بل لابد أن يعتق رقبة ما استطاع، مثل هذه الأزمنة يصوم شهوة ما استطاع يطعم 60 مسكينا، إذا لم يستطع هذه الأمور الثلاثة سقطت عنه الكفارة لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. قال المصنف رحمه الله وأما وجوب الكفارة على من أفطر عمدا في الحديث المجامع في رمضان، فإن عليه السلام قال له هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تصوم شهرين تابعين؟ قال لا. قال فهل تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم أتنا عليه السلام عرق فيه تمر قال تصدق بهذا؟ قال على أفقر منا فهل ايش بعدكم؟ ها ايه قبله قال صدق بهذا قال فهل ها على أفقر منا. نعم فما بين لابتيه أهل بيتي أهل بيت أحوج منا، فضحك العسى حتى بلدنا واجده وقال اذهب فأطعمه أهلا. وفي الصحيحين وغيرها من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. وقد قيل إن الكفارة لا تجب على من أفطر عامدا بأي سبب بل جماع فقط، هذا هو الصواب ما تقدم، ولكن الرجل إنما جامع امرأته فليس في الجماع في نهار رمضان إلا ما في الأكل والشرب ليكون الجميع حلالا لم يحرم إلا لعرض الصوم. هذا كلام المصنف رحمه الله أشرنا إليه أن هذا قياس ليس بصواب، وقد وقع في رواية من هذا الحديث أن الرجل أفطر لم يذكر الجماع، لكن الرواية الأخرى بيّنت هذا أفطر كان فطره بالجماع ولم يكن بالأكل والشرب، وهذا كان عليه عمل أصحابنا عليه السلام أيضا. أتي ابن عمر رضي الله عنه رجلا أفطر بالأكل فضربه أعزره ولم يجب عليه كفارة، لم يجب عليه الكفارة. فهذا هنا مسألة يذكره بعض الفقهاء، وهي هل هذه الكفارة واجبة على الرجل فقط أو على المرأة، على الرجل وعلى المرأة؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يظهر أن هذه الكفارة تجب على الرجل لا على المرأة، لأن النبي عليه وسلم ما تعرض للمرأة. ويقول الشافعي رحمه الله ما ورد فيه الاحتمال فإنه ينزل منزلة العموم، معنى أنه من لم يذكره نحن ما نذكره، ما نقول أنه يجب عليه، لا سيما كما يقول الفقهاء أن الرجل هو الفاعل والمرأة مفعول بها، والأحكام إنما تجرى على الفاعل هو الذي ارتكب هذا. ولا شك أن إذا كانت مكرهة ما عليها شيء، وإنما الإشكال إذا لم تكن مكرهة، ربما كانت يستوي في ذلك، وهي تحتاج إلى بحث أكثر. وبهذا انتهينا مما يتعلق بالمبحث الثالث وهو مطلات الصيام، وندخل بعد ذلك ما يتعلق بمستحبات الصيام ومباحاته، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.